بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي شرحها وبين المراد منها الإمام الحافظ بن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، يرحمهم الله جميعا، حيث قال. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا.
هكذا جاء في هذه الرواية بتقديم جملة: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو امرأة ينكحها، على الجملة الأولى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا اعترض بعض شراح الحديث بأن هذا ربما كان من صنيع البخاري، وأنه قدم هذه المسألة وأورد هذه الجملة على الجملة السابقة، ذلك لأن الجملة السابقة فيها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يثيب المهاجر لله ورسوله بالثواب الأوفى، حيث تطابق الخبر مع الجملة، جملة الابتداء، يعني مع المبتدأ. ولما كان الخبر يطابق المبتدأ معناه أنه يدل على التمام وعلى الكمال. وقالوا إن الإمام البخاري أخر هذه الجملة أو أسقطها واكتفى بذكر الجملة الثانية، ويا ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأن البخاري إنما فعل ذلك لكي يبين أن هذه الأمور موكولة إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع وهو العالم وهو العارف بما يجري في نوايا الناس وبما يدور في خلد الناس من النوايا. وحيث إن الإمام البخاري رحمه الله مفوض أمره إلى الله ومبين أنه إنما أراد يعني الله ورسوله في تأليفه هذا الكتاب، وأنه بمثابة من هاجر إلى الله ورسوله، لذلك اكتفى بذكر الجملة الثانية لتدل على أنه إنما أراد بذلك طاعة الله، وإنما أراد بذلك امتثال أمر الله، وإنما أراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفيه ويجزيه الجزاء الأوفى، فاقتصر عليها. وإن كان بعض شراح الحديث لاحظوا على الإمام البخاري اقتصاره ذلك، وبعضهم ظن أن هذا إنما فعله الإمام البخاري لأن هذه الرواية كانت بهذه الصيغة واختارها دون غيرها من الصيغ، لأنه ستلقاها عن الحميدي بهذه الصيغة. لكن أورد على ذلك أن هناك روايات رواها البخاري عن الحميدي بالصيغة الأولى، والتي فيها الرواية كاملة، لكن ربما لمبرر ولسبب ولفهم ولاختصاص اقتصر البخاري رحمه الله على هذه الصيغة، فالأمر لا يزال يعني يعرفه البخاري، وإن كان الشراح قد تخمنوا وقد يعني افترضوا أن البخاري إنما قصد ما أشاروا إليه وما ذكروه من علل ومن حكم. نعم.
قال: وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاما،
يعني رووا هذا الحديث تاما، مع أن البخاري ذكر هنا مقصورا على مسألة نية الهجرة مع تزويج المرأة. نعم.
وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي نعيم وصحيح أبي عوانة.
ومستخرجي، هكذا عندك مستخرجي
مستخرج.
ومستخرجي مستخرج. أبي نعيم، لأن أبا نعيم له مستخرج على صحيح البخاري.
وصحيح أبي عوانة كمان.
وصحيح أبي عوانة هذا كتاب آخر. نعم، ما هو مستخرج.
أيوه. وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي، فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال لما اختار الابتداء بهذا السياق الناقص،
يعني هذا إيراد يريدونه على البخاري، لماذا اختار الرواية الناقصة وكان المناسب أنه أول حديث يريده أن يختار الرواية التامة، هذا محل الإشكال الذي أورد على الإمام البخاري. نعم.
والجواب: قد تقدمت الإشارة إليه وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكي، أجل مشايخه المكيين،
يعني هو أشار في أول أن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث الحميدي إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث مالك عن كيفية تلقي الوحي، وقالوا إن البخاري إنما اختار الروايتين لأن أجل شيوخه من أهل مكة هو الحميدي، وأجل شيوخه من أهل المدينة هو مالك، فاختار الروايتين لتمثلان روايته عن المكيين وروايته عن المدنيين، وهي أيضا تتوافق مع الباب، لأن الباب جاء للكلام عن الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عن ربه في مكة وفي المدينة، وأول ما بدأ به الوحي في مكة، ثم تم نزول الوحي عليه في المدينة، فكان من المناسب أن يذكر الوحي في هاتين المدينتين العظيمتين. وصادف ذلك أن بدأ روايته للكتاب بحديثه عن المكيين ممثلين في الحميدي، وبحديثه عن المدنيين ممثلين في مالك ابن أنس رحمهم الله. كل هذا افترضه الشراح والمتتبعون لكتاب الإمام البخاري. ولما كان الحميدي أجل من روى عنه البخاري من أهل مكة، قالوا اختار رواية الحميدي، لكن الإشكال الذي أورد عليها أن الرواية اللي اختارها البخاري رواية ناقصة، ما ذكر فيها الجزئية الهامة، وهي قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه سقطت من الحديث، فلماذا اختار البخاري هذه الرواية مع أنه عنده وفيما رواه عن الحميدي هذه الرواية التامة؟ هذا محل الإشكال الذي أورد. وهنا الحافظ ابن حجر أشار إلى أن الرواية التامة موجودة، وكون البخاري يعدل عنها إلى الرواية القاصرة برروا ذلك، ومن المبررات التي أشرت إليها يعني أن البخاري من باب الورع ذكر الرواية القاصرة والناقصة لكي يفوض الأمر فيها إلى الله جل وعلا، بأنه الله هو المطلع على نيته وهو المطلع على إرادته، فيثيبه بحسب نيته. نعم، بكونه أجل. نعم، تكون الها هنا اسم كان، وأجل خبر كان الناقص فيكون منصوبا. نعم،
وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة. وإن كان الإسقاط من فالجواب ما قاله
يعني
أبو
كان
محمد
الإسقاط من البخاري أيوة،
فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري، إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس،
يعني أنه كما اختار، يعني أنه جعل هذا الحديث بمثابة الشرح وبمثابة تصدير التصدير الذي يشبه البسملة والحمدلة، وهي التي كان كثير من الشراح اعترض فيها على البخاري لماذا لم يبدأ كتابه بالحمدلة كما صنع ذلك بعض علماء الحديث. وأجاب في ذلك الموضع بأن البخاري صار في هذا المنهج على ما جاء في كتاب الله، حيث بدأ الله إنزال الوحي بيقرأ ولم يبدأه بالحمدلة، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في هذا الحديث وهو على المنبر كان يذكر البسملة والحمدلة ويثني على الله، لكنه إذا كتب الكتب وبعث بالكتب وبالرسل يبدأ بالبسملة دون ذكر الحمدلة، فكأن البخاري سلك في هذا المسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب. نعم.
لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف،
يعني ذكر نياتهم، وهنا بدأ البخاري بذكر حديث النية.
فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها
بنية رد علمها إلى الله
بنية رد علمها إلى الله
رد علمها,
علمها إلى, الله. إلى الله
حيث ذكر هذه الجزئية، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو أعرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته
فسيجزيه الله بنيته، وإن كان أراد الأخرى وهي التي لم يذكرها في الكتاب وأسقطها من الرواية وهي إرادته الله ورسوله فإن الله يجزيه على ذلك بالجزاء الأوفى. نعم.
ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام، انتهى ملخصا.
هذا ما قاله التيمي في شرحه وتعليقه على صنيع الإمام البخاري. نعم.
وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة،
تشعر بالقربة يعني بالتقرب إلى الله في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أن من كان هذا شأنه فإنه يتقرب بعمله إلى الله تعالى تقربا مطلقا، وهذا هو مراد البخاري ابتداء، لكن البخاري أراد أن يذكر النوع الثاني على سبيل أن يعلق أمل، يعلق علم ذلك على الله جل وعلا. نعم.
وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا.
يحصل القربة أو لا.
يحصل القربة أو لا،
لأنه متردد بين الدنيا والآخرة. نعم.
فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة، بالقربة. نعم. المحضة، فرارا من التزكية،
يعني فرارا من أن يزكي نفسه بأنه أراد وجه الله. وهذا غريب يعني في هذا التفسير. الأصل أن الإنسان يبدأ بتزكية نفسه وهو مطلوب، والحديث أشار إلى ذلك. وكان المفترض أن الإمام البخاري يطلبه وينشده. نعم. لكن كل ذلك على سبيل التخمين من الشراح دون أن يصلوا إلى ما في نفس الإمام البخاري. نعم.
وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه
هذا قال لا تزكوا أنفسكم. إذا كان هناك أمر يعني غير مطلوب، إذا كانت التزكية غير مطلوبة، لكن هنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مطلوب منك أيها العبد أن تزكي نفسك هنا وتظهر حاجتك ورغبتك وتوجهك إلى الله تعالى. نعم.
وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته.
نعم.
المجازي له بمقتضى نيته،
لأن هذه كلها في الحقيقة هي تخمينات من الشراح لمراد البخاري، وقد لا يتحقق، لا تظهر هذه التخمينات. نعم.
ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطبة اصطلاحهم في مذاهبهم اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط.
هذا كمان وجه من وجه آخر من الوجوه. يعني بعض الشراح قالوا لا، الإمام البخاري هنا من أول حديث ما أورد الحديث كامل، وإنما أورد الحديث مختصر حيث حذف منه جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، واقتصر على قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لأن البخاري نفسه حب يبين لنا منهجه في تأليفه، لأنه يكرر الأحاديث، ولأنه أحيانا يحذف جزء من الحديث، ولأنه أحيانا يقتصر على بعض الحديث، فأراد أن يؤكد ذلك وأن يظهر ذلك وأن يكشف عن ذلك من أول حديث استخدمه، فساق حديث الحميدي وحرص على أن لا يذكر حديث الحميدي كاملا، مع أنه تحمله كاملا، وهناك روايات ثبتت عنه أنه تحمله كاملا لكي يدلنا على منهجه في هذه الرواية في هذا الكتاب. نعم.
والتدقيق في الاستنباط وإيثار الأغمض على الأجلى وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا.
هذا ما ذهب إليه بعض الشراح، يعني يؤكد فيه أن الجانب الصناعي في الروايات الحديثية كانت غالبة على الإمام البخاري، فاستخدمها بهذه الأساليب في كتابه. وهذا أيضا هو أيضا من التخمين الذي تخمنه وافترضه هؤلاء الشراح، ولعل الإمام البخاري لم يخطر في باله شيء من ذلك، والله أعلم. نعم.
وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخر في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها.
وهذه أيضا مسألة أخرى، يعني الحديث هذا هنا تقدمت جملة ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، جاءت في أول الرواية، وفي باب الهجرة في الكتاب نفسه في كتاب البخاري تأخرت جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ذكرت لكنها جاءت متأخرة. وفي روايات أخرى ذكرت هذه الجملة لكنها جاءت متقدمة، كأنهم يقولون إن الإمام البخاري فعل ذلك وقصد ذلك من أجل أن يؤكد منهجه في تأليفه، أن مسألة التقديم والتأخير والاختصار والتفصيل واردة في كتابه. نعم.
فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك، فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث وعلى تقدير أن لا يكون ذلك، فهو مسير من البخاري.
فهو إيه؟ مسير،
مسير من البخاري.
نعم.
إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، وهذا هو الراجح والله أعلم.
يعني هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في مثل هذا الصنيع الذي يصنعه البخاري، له مطلق التخير. نعم.
وقال الكرماني في غير هذا الموضع إن كان الحديث عند البخاري تاما لما خرمه في صدر الكتاب،
مع يعني لما أسقط جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وسماها خرما. نعم.
مع أن الخرم مختلف في جوازه.
هذا اعتراض الإمام من
الكرماني
في شرحه لكتاب البخاري. إيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت لا جزم بالخرم.
أولا يعني هو لا يسلم لقول الكرماني إن الحديث فيه خرم، لأن الحافظ ابن حجر يرى أن الإمام البخاري تحمل هذه الرواية بهذا اللفظ فقط، فلا خرم في الرواية. نعم.
لأن المقامات مختلفة، فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تاما، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى
في هذا الموضع. نعم.
ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه،
يعني أن البخاري سمعه هكذا من شيوخه مرة تاما ومرة ناقصا ومرة مخروما ومرة غير مخروم. نعم.
ثم إن كان منه فخرمه، ثم
إن كان منه يعني من البخاري
فخرمه. نعم. ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار
فخرمه ثم، يعني فخرمه في هذا الموضع هناك.
أيوة.
إن كان من البخاري فهنا خرمه البخاري لعلة. اقرأ.
ثم إن كان منه فخرمه ثم.
أيوة.
لأن المقصود يتم بذلك المقدار،
لأن المقصود من ذكر الحديث
يتم بذلك
يكتفى به في بهذا المقدار. هذا معنى يتم بهذا المقدار.
فإن قلت فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله. قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير
الغالب الكثير يعني
بين الناس،
عند الناس قد يكون نيتهم غير إرادة ما عند الله ورسوله، بل من إرادة ما هو موجود في الدنيا، مثل الزواج ومثل الانتقال من بلد إلى بلد، ومثل الحصول على أغراض دنيوية. فلذلك البخاري استخدم هذه اللفظة. نعم.
انتهى. وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من تقدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولا سيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخر: إن إرادة الحديث تاما تارة وغير تام تارة، إنما هو من اختلاف الرواة،
يعني ليس من البخاري، وإنما الرواة الذين رووا الحديث عن البخاري هم الذين اختلفوا. كل هذه افتراضات يريدها الشراح ليبرروا للبخاري ما صنع. نعم.
فكل منهم قد روى ما سمعه، فلا خرم من أحد، ولكن البخاري رحمه الله يذكرها في المواضع التي يناسب كل منها.
يعني البخاري هو الذي نوع ذكر هذه الروايات بحسب ما تلقاه من شيوخه،
بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له. انتهى. وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، فساقه في موضع تاما وفي موضع مقتصرا على بعضه.
وهذا أيضا يريده الحافظ ابن حجر، يقول: نحن لو تتبعنا صنيع الإمام البخاري لوجدنا أن مثل هذه الأشياء، الاختصار والتطويل والكذا، أمر عادي عند البخاري، بدليل أنه قد يكون هناك حديث واحد البخاري يريده في موضع مفتام مفصل، ويريده في موضع آخر مختصر. لكن ينبغي أن ندرك أن البخاري يورد فيه اختلاف. ما يمكن أن يورد الحديث في موضعين مفصل وتام بسند واحد، فإنه يورده مثلا مفصلا بسند وتام بسند آخر حيث يشعر بأنه تلقى هذا الحديث بأكثر من إسناد، وهو دليل على سعة علم البخاري وسعة رواية البخاري. وأحيانا يستخدم أسلوب آخر، وهو أنه يورد الحديث مرة بسند متصل، ومرة يورده بسند معلق، يعني يحذف من أول السند بعض الرواة حتى يغاير بين الذكرين لهذا الحديث وبين الروايتين لهذا الحديث، وهي براعة من الإمام البخاري في روايته لأحاديث الكتاب. نعم.
قال: وهو كثير جدا في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده،
أو مرة متصل ومرة معلق. نعم.
وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيح،
بالجزم كأن يقول قال فلان، ومرة يعلقه بالتمريض فيقول روى فلان. نعم.
وتارة بغيره إن كان فيه شيء،
يعني بغير الجزم.
وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق،
مرة يريده مفصل ومرة يريده مجمل. إذا كان له سند واحد فقط فتارة يعني يكون التصرف في السند، وتارة يكون التصرف في المتن. نعم.
ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا،
يعني هذا ما اشتهر وعرف عن الإمام البخاري.
فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا،
يعني بعض العلماء اهتموا بهذه الجزئية وتتبعوا روايات البخاري المتكررة وقابلوا بعضها ببعض ليروا هل هي متطابقة ولا متفاوتة. يقول وجد حوالي 20 موضع من كتاب البخاري جاء فيها التكرار، والظاهر أنه متطابق، يعني تكررت الأحاديث متطابقة وهي على خلاف ما اشتهر عنه. نعم.
قوله هجرته،
انتهى إذن من هذه الجزئية. نعم. والإجابة عنها، ثم انتقل إلى الكلام على كلمة هجرته. نعم.
الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره عن غيره. نعم. الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك
هذا التعريف اللغوي.
نعم.
الهجرة في اللغة معناها الترك، أو الانتقال من الشيء إلى غيره، هذا في مفهوم اللغة. قالوا في الشرع يعني هو في الاصطلاح عند الفقهاء والمحدثين أيوة
ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين.
يعني أن الهجرة وقعت في الإسلام على أسلوبين. الأسلوب الأول ترك الأوطان إلى أماكن، يعني ترك الأوطان اللي فيها نوع من الخوف والضيق إلى الأماكن التي فيها الأمان، كما وقع ذلك في هجرة المسلمين من المدينة من مكة إلى الحبشة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ففيها طمأنينة. النوع الثاني من الهجرة عندما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار على أنهم يحمونه مما يحمون منه أهليهم وذراريهم، أمرهم بالهجرة إلى المدينة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذن فالهجرة قد تكون من بلد إلى بلد، يعني من بلد الخوف إلى بلد الأمن، أو تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولذلك هذا النوع من الهجرة الثاني انتهى بمجرد فتح مكة، لأنه ما أصبحت مكة بلد كفر أو بلد شرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فبقيت الهجرة الأولى وهي الخروج من بلد الخوف إلى بلد الإيمان إلى بلد الطمأنينة والأمن. نعم.
الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص،
يعني بالمدينة.
وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا، فإن قيل الأصل تغاير الشرط والجزاء فلا يقال.
هذه قضية ثانية، وهي في قوله فمن كان هجرته إلى الله ورسوله، جاء الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، تطابق المبتدأ والخبر، متطابق الشرط والجزاء. يقول الأصل إنه ما يتطابق الجزاء والشرط، نحن نضع شرط ونضع له جزاء، ونقول مثلا من فعل كذا يحصل له كذا. فليش هنا في هذه الجملة تطابق الشرط والجزاء؟ هذا ما أراد أن يتكلم عنه. نعم.
فلا يقال مثلا من أطاع أطاع، وإنما يقال مثلا من أطاع نجا.
نعم. كلمة نجا غير كلمة أطاع.
وقد وقع في هذا الحديث متحدين،
وقعا متحدين، من كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته
إلى الله ورسوله. نعم.
فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق.
نعم، يعني هنا في تغاير بس في المعنى ويفهم من السياق، لأن الله يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فيقبل الله إيه؟ فقبل الله هجرته وأثابه عليها. لذلك فهمنا أن هناك معنى غير الهجرة إلى الله ورسوله. نعم.
ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
يعني هنا عندنا تطابق الشرط والجزاء في قوله ومن إيه؟
ومن تاب وعمل
من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب
إلى الله متابا،
يعني فإن الله يثيبه على هذا على هذه التوبة التي تابها إلى الله ورسوله، تابها لله تعالى. نعم.
وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس.
نعم، وهو الثواب العظيم
كقولهم أنت
لما يقال الشخص يقول له إنسان من باب الثناء عليه أنت يعني المراد به أنت الرجل الكامل،
أي الصديق الخالص.
أي الصديق الخالص. نعم.
وقولهم هم أي الذين لا يقدر قدرهم،
لا يقدر قدرهم أو لا يقدر قدرهم. نعم.
وقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري،
أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني شعري ليس كشعر الآخرين بل شعري هو الشعر الكامل.
وهو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب،
إقامة السبب مقام المسبب،
مقام المسبب لاشتهار السبب،
لاشتهار السبب، لأن السبب مشهور يعني معروف فالمسبب يكون مثله.
وقال ابن مالك قد يقصد بالخبر الفردي بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا،
يعني يصير هو لفظه لفظ المبتدأ، والمراد به أن الخبر مشهور جدا قوله الرجل. نعم.
كقول الشاعر خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا،
ربما ألان امرؤ قولا
فظن خليلا،
فظن خليلا. ايش اللي انتهى؟ ما انتهينا من الباب. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.